السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كنا بصدد بيان الوجه الثامن من وجوه الجمع، وحاصله أنه دلت جملة من الروايات على أن الإمام عليه السلام قد يعطي أجوبة مختلفة للمكلفين حينما يكون الحكم موسع، أم كالتخير أو الترخيص. أما إذا كان الحكم إلزاميا متعينا فلا يسع الإمام أن يبين غير الحكم الإلزامي، كما مثلا مثلة المتعثر الطبيب، شخص يراجعه مثلا، يمكن أن يعطي أبر، يمكن كبسول، يمكن حاب، فيراعي حال الشخص. يجي مريض يقول لا أنا خاف لا تعطيني أبرة، خذ كبسول. يجي واحد يقول لا أنا كبسول ما أريد لأمرنا أو لآخر، فأخذ حب. ما دام الأمر موسع، لكن إذا كان العلاج متعينا لا يسع الطبيب أن يغيره ويأمر المريض أن يأخذ منه. هذا منه. إذن هذا الفكرة مات هذا الوجه الثامن. فإذن حينما نجد في مورد ما أجوبة مختلفة للإمام عليه السلام، فهذا كاشف على أن الحكم في هذا المورد حكم موسع، بدليل أن الأجوبة جاءت مختلفة عن الإمام عليه السلام. هذا ليس فقط دليلنا على هذا الوجه، لا، وإنما قرأنا رواية مؤتبرة موثقة سماعة التي تشير إلى أن الحكم في هذه المسألة هو التخير. فإذن يوجد دليل على هذا الحكم، وهي موثقة سماعة اللي مرت بالوجه بالقول الخامس وقرأناها، أو صحيحة رفاعة، العفو، صحيحة رفاعة قرأناها في القول الخامس، عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر. فإذن عندنا رواية صحيحة تشير على أن الحكم التخير، فبقية الرواية إذن كلها عبارة عن بيانات متنوعة للأفراد التي يتحقق بها الامتثال. ونظرنا لذلك بقضية خصال الكفارة، كفارة من أفطر متعمدا. جاءت رواية تقول من أفطر متعمدا عليه عتق رقبة، رواية أخرى تقول من أفطر متعمدا عليه إطعام 60 مسكين. أيضا لو كنا نحن وهذه الروايات لقلنا هذا تعارض بينها، هذه تقول كذا هذه تقول كذا، لكن جاءت موثقة سماعة وبينت أن الحكم مخير بين هذا وهذا وهذا ثلاث خصال. فقلنا الآن إذن فهمنا هي ليست متعارضة الرواية، هي كل واحدة تبين مورد من الموارد بحسب المصلحة التي يراها الإمام عليه السلام. قد تكون مصلحة عامة كما ذكرنا في الدرس السابق، وهي حفظ الشيعة. قرأنا رواية صحيحة في ذلك، يعطيهم أجوبة مختلفة حتى لا يظهروا كجماعة ذات موقف موحد، وبالتالي يعرضهم لغضب السلطة وإيذائهم. يعطيهم أجوبة مختلفة حتى يضيعون. أو لا، قد تكون مصلحة خاصة راجعة للفرد نفسه. هذا كله إذن شرحناه. فأولا دليلنا صحيحة رفاعة في المقام، ثانيا أنه هذا الوجه ما دام يجمع كل الأجوبة، الروايات كلها معتبرة، خذ استطعنا أن نجمعها بجامع أكيد أفضل من أن نسقط مثلا عددا كبيرا منها. ثم ذكرنا رواية لعله على هذه الفكرة، فكرة أن الإمام عليه السلام في الأحكام الموسعة يعطي أجوبة مختلفة، وهي رواية عبد الأعلى ابن أعين قرأناها. الآن نذكر بعض الروايات الأخرى، كرواية العيون، عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي. السند معتبر إلا وجود المسمع فيه، وهو لم يوثق، لكن نفس الشيخ الصدوق يذكر في ذيل هذه الرواية، يقول أن أستاذي محمد بن الحسن بن الوليد كان يسيء الظن بالمسمع، إلا أنني قرأت هذه الرواية عليه فلم ينكرها. فمعنى أن هذه الرواية هي حجة معتبرة كوجه، هذا من وجوه اعتبارها، وإن كان هو نفسه ابن الوليد هو الذي يسيء الظن بالمسمعي، راوي ليس موثقا، لكن هو افترض وليس موثق، لكن هذه الرواية يمكن أن تكون معتبرة. إذن بالسند عن الميثمي أنه سأل الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشيء الواحد، إلى أن قال، محل الشاهد الرواية الطويلة في عيون أخبار الرضا صفحة 240، إلى أن قال: قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه، فقال: كذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء نهي حرام، فوافق في ذلك نهيه نهي الله، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بأشياء، فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله أي أحكام الزامية، ووافق في ذلك أمره أمر الله تعالى، لا يخالف لا في نهي ولا في أمره. فما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، بعد ما أن مجال هذا كن بعد شيء متعين هذا في النهي، قال: وكذلك فيما أمر به، كذلك إذا إجا أمر وجوب هذا إلزامي ما بمجال، لا يسعنا أن، لأننا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لعلة خوف ضرورة كتقية أو ضرورة، ضرورات واحد حكم استثنائي. فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نحرم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون ذلك أبدا، هذا كله لازلنا في دائرة الأحكام الإلزامية، لأننا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم صلوات ما شاء الله في هذه الحديث، بركة، اللهم صل على محمد وعلى محمد رسول الله. وعديت ذكره جربوا الركعتين اللي صلوها كم مرة يرد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة عليه، حوالي 30 مرة، من الأذان مرتين وفي الإقامة مرتين وفي كل ركوع وفي كل سجدتين وفي القنوت أولا وفي أخيرة صلى الله عليه وآله وسلم 30 مرة حوالي في الفرض الواحد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذه الرواية ما شاء الله، لأننا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلمون له كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعا لأمر ربه عز وجل مسلما له، وقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، هاي الدائرة محل الشاهد، دائرة الثانية. ثم رخص في ذلك ما دام المسألة ليست إلزامية، النهي نهي إعافة والأمر أمر فضل ورجحان، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول. فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه، هذا إذا كان النهي نهي كراهة والأمر أمر فضل ورجحان، هذا الذي عندنا رخصة به، شوفنا مرة نجاوب كذا مرة نجاوب كذا، نعطي لك لجواب غير نعطي الآخر. إلى أن يقول في نفس الحديث، يقول: وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مورد يقول الذي نجيب بأجوبة مختلفة ونرخص، أنت نقول لك شيء وأنت نقول لك شيء آخر، هذا مورد. رواية أخرى أيضا عن عبد الله بن زرارة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ مني على والدك زرارة السلام وقل له إني أعيبك دفاعا مني عنك فالناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. هذا في رجال الكشي محل الشاهد لأن قال فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي عليه السلام وأمرتك به وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به. يأتيك بجواب غير اللي قلنا لأبيك لزرارة. لا يضيقن صدرك، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق، ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم، فردوا إلينا الأمر وسلموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا بها، والذي فرق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه. هذا اللي تظنون أنه اختلاف وتفرق وكل جواب شكل، لا هو هذا رعاية لكم، والذي فرق بينكم بهالأجوبة المختلفة فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه وهو أعرف بمصلحة غنمه في فساد أمرها، فإن شاء فرق بينها لتسلم. هذا إذن جملة من الروايات التي باعتبار المطلب ليس خاصا بالمسألة، المطلب كما ترون سيال يمكن أن يكون مطلبا عاما. إذن هذا هو الوجه الثامن، بأن هذه الأجوبة المختلفة تكشف عن أن الحكم موسع والحكم مخير، فلذلك من خلال هذه الروايات وسع الإمام سلام الله عليه أن يجيب أجوبة مختلفة. ثم شرحنا في الدرس السابق نحن وجه أنه الإمام لما يقول له أنت طالع قبل الزوال بعد نهار متعب عليك افطر، أنت طالع بعد الزوال خلص النهار ما بقى لشيء وحصلت فضيلة الصوم كملها، أنت مبيت نية السفر خلص يعني ما عقدت نية الصوم افطر، أنت ما مبيت نية السفر يعني عاقد نية الصوم، هذا عمل صالح تممه. وهكذا يمكن فهم كل الروايات إذن بهذا الشكل. بعم قد تقولون مثلا أنه إذا كان الحكم في المسألة يعني هذا الحكم وهو التخيير، هل يكفي فيه رواية واحدة هي فقط اللي قرناها صحيحة رفاعة إذا كان هذا هو الحكم في المسألة؟ نعم ليكن، يعني لا فرق بيننا ما دام الرواية صحيحة ومعتبرة، لا فرق بين أن تكون الرواية واحدة أو أكثر من رواية واحدة. بعدين صحيح عندنا صحيحة رفاعة نصا في المقام، لكن نحن من هذه الأجواء التي صنعتها هذه الروايات أخذنا الجواب. إذن هذا إشكال ربما يرد في أذهان بعضكم، إنه هل تكفي رواية واحدة لأن نستكشف أن الحكم هنا هو التخيير؟ نعم لما لا، رواية واحدة كافية ما دامت معتبرة وهي تحل التعارض بين مجموعة الروايات. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أنها رواية واحدة بالنص صحيحة رفاعة، ولا نحن عندنا وجوه أخرى ذكرناها وهي هاي الأجواء التي أخذناها من مجموعة النصوص. الآن عندنا وجه تاسع، وجه آخر وهو التاسع للجمع بين طائفتين. نقول فيه الوجه التاسع أن نجرد كلا الطائفتين من إطلاقيهما. هو ما هو منشأ التعارض الذي كان بين الروايات؟ هو ماكو تعارض بين ذاتي الروايات، كان بين إطلاقيهما، فنجرد الروايات هذه من إطلاقيهما فراح يزول موضوع التعارض من أساس. شنو؟ باعتبار أن من مقدمات الحكمة التي يثبت بها الإطلاق عدم البيان، وفي المقام تصلح كل طائفة بيانا يمنع من انعقاد الإطلاق في المقدار الذي ينافي الطائفة الأخرى، فتكون كل قضية مهملة في هذا المقدار، وتتحول إلى قضية موجبة جزئية بالقدر الذي لا يتنافى مع الطائفة الأولى. هذا إذن ملخص هذه الفكرة في التاسع، أنه التعارض من أين نشأ هنا؟ من إطلاقي الروايات، وإلا بين ذاتي الروايات لا يوجد تعارض. زين، نحن الإطلاق بما يثبت بمقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم البيان. زين، هنا كل من الطائفتين تصلح بيانا يمنع من انعقاد الإطلاق في الطائفة الأخرى، لأن لما أنت تجي وتأخذ بإطلاق إذا سافر قبل الزوال أفطر، وتقول هذه لها إطلاق يشمل من بيت ومن لم يبيت. زين، هذا الإطلاق بمن ثبت غير بمقدمات الحكمة؟ هو واحدة من مقدمات الحكمة عدم البيان. زين، الطائفة الثانية تقول من لم يبيت يبقى صائما، فكل طائفة تصلح بيانا يمنع انعقاد الإطلاق في الطائفة الأخرى، فلا إطلاق لأية واحدة من الطائفتين، فزال التعارض من أصله. واضحة هاي الفكرة؟ إذن لذلك نريد نطبق على مثله، فمن سافر قبل الزوال أفطر إلا إذا لم يبيت، لأن الطائفة الثانية قيدت هذا الإطلاق، ومن سافر بعد الزوال صام إلا إذا بيت. يعني إنما تمسكت بالإطلاق فحصل التعارض، قلت القضية الأولى من الطائفة الأولى ماذا كانت؟ من سافر قبل الزوال أفطر، تقول مطلقا تمسكت بالإطلاق سواء بيت أو لم يبيت. من جبتها سواء بيت أو لم يبيت؟ مو القضية مال الطائفة ثان تقول من بيت أفطر، فإذا ما ينعقد إطلاق لهذه الطائفة، لأن الطائفة المقابلة تصلح بيانا يمنع من انعقاده. كذلك تجي للطائفة الثانية تقول عندي من بيت النية أفطر سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، وحصل التعارض. فمو كيفك جبت هذا الإطلاق، لأن عندك الطائفة الأولى تقول من سافر قبل الزوال أفطر، من سافر بعد الزوال صام، فشون تجي تتمسك بإطلاق من بيت النية أفطر؟ ما لها إطلاق، لأن الأخرى تقول من سافر بعد الزوال صام، فلازم تقيد من بيت النية أفطر إلا إذا سافر بعد الزوال، تلك تمنع من انعقاد الإطلاق. وهكذا إذن لا ينعقد إطلاق ولا ينعقد إطلاق لهذه لوجود بيان مانع، فمقدمات الحكمة ليست مجتمعة. وإذا ما انعقد إطلاق لا لهذا ولا لهذا خلاص زال موضوع التعارض من أساسه، لأن أصل منشأ التعارض هو التمسك بإطلاقي الطائفتين. فإذا كل من ذني القضيتين تعتبر مو مطلقة، يعني مهملة، والمهملة كما تعلمون بقوة الموجبة الجزئية لا إطلاق لها، والموجبة الجزئية لا تعارض الموجبة الجزئية، هذا كما نعلم أيضا. لكن طبعا بمقتضى هذا الوجه ستكون، يعني بعد أن قيدنا كل واحدة من الطائفتين بالأخرى ستكون ساكت، هذا الوجه ساكت عن حالتين، يعني راح يصير قضيتان متيقنتان عندنا، وهي من سافر قبل الزوال وبيت النية أفطر، ومن سافر بعد الزوال ولم يبيت النية صام، هاي قطعا قدر متيقن. القضيتان الأخريان وهي من سافر قبل الزوال ولم يبيت، ومن سافر بعد الزوال وبيت، هذني الحالتين اللي المفروض يحصل التعارض بهذا الوجه ساكت عنه، هذا الوجه قضية مهملة راح تصير ساكت عنه ما بيها إطلاق. هذا الوجه قد تسألون، خلنا نكمل النص حتى نعم نكمل النص حتى نشرح لكم إياه. نعم، من سافر قبل الزوال وبيت النية أفطر جزما، قدر متيقن للإفطار هذا إذا اجتمع السببان، ومن سافر بعد الزوال ولم يبيت النية صام جزما، لأنهما قدر متيقن تشترك فيه الطائفتان. وبذلك يزول التعارض من أصله لزوال موضوعه وهو إطلاق الطائفتين. هذا الوجه ترون يمكن انقدح في ذهنكم يقترب من مطلبين سابقين، يقترب من مطلب السيد الخوئي الذي قال لا يمكن إعمال المرجحات هنا إلى آخره، ويقترب من جمع الشيخ الطوسي الذي قال أنه لا يفطر إلا إذا اجتمع السببان. فما الجديد في هذا الوجه؟ لا، هذا الوجه يفترق عن كليهما. نذكر هذا النص حتى إن شاء الله. وهذا الوجه يفترق أولا عن وجه الجمع للشيخ قدس سره في المبسوط بأنه ساكت عن الحالتين خارج القدر المتيقن، وجمع الشيخ يحكم فيهما بالصوم ثانيا، ويفترق عن المانع الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره عن استعمال المرجحات بأن خروجه بالتخصص لعدم وجود تعارض هنا كما ذكرنا، بينما خروجه عند السيد الخوئي قدس سره بالتخصيص لأنه افترض وجود التعارض لكنه ليس موردا لإعمال مرجحات باب التعارض. إذن الآن نبين هذين، ما الفرق بين هذا الذي ذكرناه بالوجه التاسع وجه الشيخ الطوسي في المبسوط؟ هما كلاهما يشتركان بأن سبب الإفطار صار مجموع السببين، من بيت وسافر قبل الزوال. الفرق أن الشيخ يقول في الحالات الثلاث الأخرى كلها حكم الصوم، هذا الوجه تكفل فقط ببيان القدر المتيقن، أما الحالتين الأخرين هذا ساكت عنهن الوجه، يقول أنا قضية مهملة ما أعرف حكم ذني الحالتين. الشيخ حكم فيهما بالصوم، قال حالة واحدة فقط الإفطار وهي ما لو اجتمع السببان، والثلاث الأخرى حكمها الصوم. هذا الوجه يقول له أنا أقول عندي قدر متيقن للإفطار إذا اجتمع سببا الإفطار، وقدر متيقن للصوم إذا اجتمع سببا الصوم، أما الحالتان الأخريان وهي حالتان تعارض أصلا قال أنا ساكت عنهما هذا الوجه لأني قضية مهملة لا أستطيع أن أعطي حكم. فهذا فرق عن جمع الشيخ الطوسي. زين، فرق عن السيد الخوئي الذي قال أيضا لا يمكن إعمال مرجحات باب التعارض هنا، أنت هم تعمل مرجحات باب التعارض هنا، من هالجهة أكو اشتراك، لكن فرق أن السيد الخوئي أقر بالتعارض لكن قال هذا المورد ما تجري به مرجحات باب التعارض، قال يوجد تعارض عندنا لكن لا تجري مرجحات باب التعارض. أما الوجه الذي نحن عرضنا الآن أقول لا تعارض أصلا هنا، فخروج المورد عن مرجحات باب التعارض عندنا هنا بالوجه بالتخصص، لأن أصلا تعارض ما بقى عندي، بينما عند السيد الخوئي بالتخصيص يقول لا يوجد تعارض هنا لكن لا يمكن إجراء مرجحات باب التعارض. فهذا إذن الفرق مع الاقتراب إلى هذين المطلبين، لكن يوجد فرق عنهم. خو قد تسأل أنه إن شاء الله سنزيد وضوحا هذا في المحاولة الثالثة حينما نصل إلى مرجحات باب التعارض. فبقى الحالتين زي المسكوتتين، هم من نأخذ حكمهن هذا إلى القضية مهملة عندنا حالتان بقت ساكت عنهما هذا الوجه اللي هي شنو؟ إذا سافر قبل الزوال ولم يبيت، الطائفة الأولى تقول أفطر لأن سافر قبل الزوال، الطائفة الثانية تقول صم لأنك لم تبيت، والحالة الأخرى إذا سافر بعد الزوال وبيت، الطائفة الأولى تقول أنت بعد الزوال صم، الطائفة الثانية تقول أنت بيتت أفطر. هالحالتين ترجع بها العمومات الفوقانية بعد، لأن هذا الوجه هالطائفتين ما راح تنطيك حكمهن، ترجع العمومات. لذلك قلنا أما الحالتان المسكوت عنهما فتؤخذ من العمومات الفوقانية التي سنذكرها بإذن الله تعالى، ونؤجل باقي الكلام إلى المحاولة الثالثة لارتباط المطلب بموانع إعمال المرجحات. الآن بهذا الوجه التاسع انتهينا من المحاولة الثانية. نتذكر خارطة البحث، المحاولة الأولى كانت أنه حللنا الروايات وقلنا إن وجد أيهما أقوى من الآخر، وقلنا بعض الأساطين قدس أرواحهم من المحاولة الأولى حسموا المسألة كصاحب الجواهر وغيره وصاحب الرياض والمستند وأساطين آخرين من المحاولة الأولى خلصوا، قالوا هاي الطائفة الأولى أصح سندا وأوضح دلالة وإلها المرجحات وخلص حسموا المسألة. نحن قلنا لا، لازم نتعمق ونستمر أكثر. دخلنا بالمحاولة الثانية، أنه نفترض المحاولة الأولى ما أدت بالنتيجة، محاولة الثانية هل نستطيع أن نجمع بوجوه بين هاتين الطائفتين، طائفتان معتبرتان، يوجد وجه جمع؟ الآن عرضنا تسعة وجوه للجمع، بأيهم أخذتم من باب التسليم وسعك؟ التسعة وجوه اللي تقدمت وأنهينا عدة دروس بها، يأتي قد آت ويقول أنا كلها ما اقتنعت بها الوجوه التسعة، وبالتالي أنا عندي أرى تعارضا بين هاتين الطائفتين، فننتقل للمحاولة الثالثة، أنه لو فرض استقرار التعارض هل يمكن أن نرجح إحدى الطائفتين على الأخرى أو ماذا نصنع؟ فالمحاولة الثالثة إذن هذا هو عنوانها. المحاولة الثالثة في الترجيح بين صورتي الجمع، أقول بين الطائفتين، بمرجحات باب التعارض من الجهتية أو الصدورية على فرض فشل المحاولتين السابقتين واستقرار التعارض. إذن هذا هو عنوان المحاولة الثالثة، أننا نفترض ما نفعتنا المحاولتان السابقتان وادعينا حصول التعارض بين هاتين الطائفتين، فهل توجد مرجحات لإحدى الطائفتين على الأخرى؟ وإذا لم توجد مرجحات ننتقل إلى عمومات فوقانية أو وصول عملية أو أي شيء آخر. هذا إذن عنوان المحاولة الثالثة. لكن قبل الدخول في إعمال المرجحات يبدو يواجهنا هنا إشكال نعنونه، نقول وهنا يواجهنا إشكال قبل التعرض لهذه المرجحات في أصل إمكان الرجوع إلى هذه المرجحات. لماذا؟ لوجود المانع، ويمكن تحصيل ثلاثة موانع، اثنان منها كبروية والثالث صغروي يتعلق بالمقام. إذن الآن وصلنا إلى المحاولة الثالثة، وهي أنه الترجيح بعد فرض وجود تعارض، أو قل بعد فرض فشل المحاولتين السابقتين، هل يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى أم لا؟ أقول لك زين ممكن نبحث إن شاء الله، لكن هنا يواجهنا إشكال، أنه وهو هل أصلا في هذا المقام يمكن الرجوع إلى المرجحات أو لا؟ قبل أن نجي ونناقش توجد مرجحات أو لا توجد، يمكن أو لا يمكن؟ خذ قول لي ما المانع، شو هذا حكي ما سامعي؟ أقول لك لا، اسمع إذا ما سامعي، واحد من الموانع السلي قال السيد الخوي هذا ليس مانعا من إعمال المرجحات، اللي ذكرناه ببعض الدروس السابقة والآن أشرنا، اللي ملخص فكرته ماذا؟ يقول أن هذه المرجحات التي وردت بها النصوص مخالفة العامة وموافقة ما اشتهر به، هذه إنما وردت في ما لو كان التعارض بين ذاتي الدليل، أما إذا كان التعارض بين إطلاقهما فلا تشمله مرجحات باب التعارض. خلص، فإذا بعد عن ماذا تتحدث أنت بإعمال مرجحات باب التعارض؟ ليس المورد له، فإذا يوجد مانع، هذا مانع كبروي سنذكره إن شاء الله، بس باختصار أعطيكم الفكرة. والمانع الكبروي الآخر هو الوجه التاسع الذي عرضناه بأنه أصلا تعارض ماكو، لأن منشأ التعارض يكون بين الإطلاقين، والإطلاقين غير تامين لعدم اجتماع مقدمات الحكمة، فموضوع التعارض غير موجود. ما عندك حكم بالمسألة، ارجع العمومات الفوقانية، ماكو عندك هنا. هذا المانع الثاني، أنطيكم فكرة عنه حتى تصير الخارطة في ذهنكم واضح. والمانع الثالث وهو صغروي، طرحه بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، كأنه يعني يقول ممكن ماكو مانع كبروي من إعمال المرجعات، هذا معنى لينتقل للمانع الصغروي. قال لكن صغرويا ما عندنا مرجحات هنا. لما هي المرجحات عندكم؟ مخالفة العامة كذا يرد عليها، فلان كذا يرد عليها. فالمناقشة صغروية، أنه ما عندنا مرجحات في المقام هنا، مو كبروي الإشكال. فسواضح إذن المطلب الآن كفكرة مختصرة عنها، أنه قبل أن نناقش أيهما أرجح من الآخر ومع من تصطف مرجحات باب التعارض، ناقش لي وهل يمكن إعمال مرجحات التعارض أو لا. قلت لك وهل يوجد يعني إشكال منها؟ تقول نعم يوجد، يوجد مانع من إعمال مرجحات باب التعارض، وثلاث موانع، اثنان كبرويان والثالث صغروي. إذن ندخل في المانع الأول الكبروي، وهو هذا الذي نقلناه عن السيد الخوئي. الأول من من الموانع عن إعمال مرجحات باب التعارض. الأول ما تقدم من السيد الخوئي قدس سره وبنى عليه في علم الأصول من أن الإطلاق ثابت بحكم العقل وليس من مدلول اللفظ حتى يكون صغرا، لقوله عليه السلام يأتينا عنكم الحديثان المختلفان حتى نعمل المرجحات الواردة فيهما. هذا إذن هذا المانع الأول، أن الإطلاق، أن التعارض هنا ناشئ من الإطلاقين، والإطلاقان ليس ناشئين من الحديثين نفسهما حتى ينطبق عليهما قول يأتينا عنكم الحديثان المختلف، ناشئ من حكم العقل بالإطلاق. فما يمكن إذن إعمال المرجحات، لأن هذا ليس مورد. الآن هذا صار واضح عندكم، بعد أن أقرأ لكم النص هذا تقدرون تراجعوه في مصباح الأصول من الموسوعة الكاملة لأثار السيد الخوئي، اللي عند الموسوعة الكاملة تكون مجلد 48 صفحة 516-517، واللي لا عند الدورات متفرقة فمصباح الأصول بعد يشوف المطلب وين. أنا عندي مصباح الأصول لي ضمن الدورة الكاملة للسيد الخوئي. أقرأ لكم النص وأنتم تتأملون به ويشوفون مشكلة وين. قال قدس سره في مصباح الأصول، لأن نرجع إلى مبنى الأصولي، لأن تذكرون قرأنا نص كلامه في الدرس السابق أشار بنص سطر طبعا اتكالا على ما ذكره في علم الأصول، مو تذكرون بالدرس السابق ذكرنا ذلك، فنحتاج أن نرجع نشوف مبناه في علم الأصول. قال أما إذا كان العموم في كل منهما مستفادا من الإطلاق فتسقط الروايتان في مادة الاجتماع من الأول بلا حاجة إلى الرجوع إلى المرجحات، وذلك لأن الإطلاق بمعنى لا بشرط القسمي، أكو لا بشرط مقسمي الذي هو الإهمال، يعني هذا عبرنا عنه ببعض المصطلحات، يعني أكو إطلاق، حتى كان بعض أساتذتنا استعمل هذا المصطلح ولا أدري إن كان منه أو من غيره، بس هو بالتأكيد المصطلح مرات يقرب الفكرة بسهولة. عندنا إطلاق لحاضي وإطلاق ذاتي. إطلاق الذاتي هذا الذي يؤخذ من حق اللفظ سواء أراده المتكلم أو لم يرده، لما تقول إنسان ينطبق على كل إنسان، نفس اللفظ بإطلاق. وأكو إطلاق لحاضي لا، وهو في مقام التخاطب المولى المتكلم يلحظ قيدا ولا يأخذ به ويتركه، فأي من هذين الإطلاقين اللي هو الإطلاق اللي نعرفه بالمصطلح مقابل التقييد؟ الإطلاق اللي حاضر. الإطلاق الذاتي هذا الإهمال، كل لفظ فيه هذه الجنبة، إنما نحن نريد الإطلاق الذي يقصده المتكلم لا الإطلاق الذي يؤخذ من حق اللفظ، هذا ما يعبر عن إرادة المتكلم. فالإطلاق الذاتي هو اللا بشرط المقسم، والإطلاق اللحاظي هو اللا بشرط القسمي الذي هو ليقابل التقييد. هذه فكرة إذن. وذلك لأن الإطلاق بمعنى اللا بشرط القسمي اللي هو الإطلاق بالمصطلح المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ، هاي العلة عنده التي تخرج المورد من إعمال مرجحة باب التعارض، أنه لما يقول يا ابن رسول الله يأتينا عنكم الحديثان المختلفان، يعني من ناشئ الاختلاف من نفس الحديثين، أما الناشئ من الإطلاق، الإطلاق مو من مدلول اللفظ، فما يكون مقصود بذن روايات باب التعارض. وذلك لأن الإطلاق بمعنى لا بشرط القسمي المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ، إذ اللفظ موضوع للماهية المهملة التي يعبر عنها باللا بشرط المقسمي، هي أيضا لا بشرط وبها إطلاق، لكن مو الإطلاق المقصود اللي نبني عليه مقابل التقييد، هذا إهمال، هذا لا بشرط المقسمي. فلا يروي الراوي عن الإمام عليه السلام إلا بثبوت الحكم للطبيعة المهملة، هذا في الإطلاق الذاتي، وأما إطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ ويثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة. وعلى هذا فلا تعارض بين الخبرين باعتبار نفس مدلوليهما، تعارض من نشأ من الإطلاقين، والإطلاقين مو مدلولات لللفظ، مدلولات لحكم العقل، فالتعارض ما نشأ من نفس الدليلين. وعلى هذا فلا تعارض بين الخبرين باعتبار نفس مدلوليهما، فإنه لا تنافي بين الحكم بوجوب إكرام العالم على نحو الإهمال وحرمة إكرام الفاسق كذلك، أي على نحو الإهمال، بين ذاتي القضيتين ماكو مشكلة، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، نفس القضيتين ماكو مشكلة، إنما ونشأ لما أخذت بإطلاق كل منهما. أما إذا كانت كل منهما على نحو الموجبة الجزئية ولا تنافي بين القضايا الموجبة الجزئية، يقول فإنه لا تنافي بين الحكم بوجوب إكرام العالم على نحو الإهمال موجبة جزئية يعني في الجملة، وحرمة إكرام الفاسق كذلك أيضا على نحو الإهمال، ليقع التعارض بين الخبرين الدالين عليهما، ولا سبيل للعقل إلى الحكم بأن المراد منهما وجوب إكرام العالم ولو كان فاسقا، أو حرمة إكرام الفاسق ولو كان عالما. إذا أخذ بالإطلاق صار تعارض، هو من نرجح؟ نرجح أكرم العالم ولو كان فاسقا، لولا تكرم الفاسق حتى ولو كان عالما، ما أدري، العقل ما يستطيع أن يرجح أحدهما على الآخر، والإطلاق مأخوذ من حكم العقل مو من مدلولي اللفظ. والحكم بالإطلاق في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيسقط الدليلان معا في مادة الاجتماع، لا أستطيع أن أرجح هذا على هذا بلا مرجح، ويرجع إلى دليل آخر من عموم أو إطلاق، عمومات فوقانية في هاي مادة راح أصير مسكوت عنها، أنه في العالم الفاسق نستجير بالله، وهذا الدليل يقول أكرم العالم ما أدري ولو كان فاسقا لولا، وهاي تقول لا تكرم الفاسق ما أدري هل حتى لو كان عالما أو لا ما أدري، فمسكوت عنها مادة الاجتماع، لا أستطيع أن أرجح هذا ولا هذا، فترجع إلى عمومات فوقانية وذا ماكو أصل عملي زين. لكن طبعا قوله هنا فيسقط الدليلان معا به تسابق في التعبير، ومو يسقط الدليلان، يسقط إطلاقات دليلين، لا مو يسقط الدليلان، لابد أن يكون الكلام دقيق، هنا الدليلان معتبران، والدليلان تعلمون لما يتعارضان في مادة الاجتماع، ففقط هالمقدار الذي وقع فيه التعارض يحصل شك في حجيتهما، أما الدليل نفسه يسقط لا ما يسقط. فلذلك نحن يعني حتى نشير إلى أن هذا ليس غفلة منه ولا أي شيء آخر، هو في موضع آخر أشار بوضوح أن الذي يسقط مو الدليل، لا إطلاق الدليلين هذا الصحيح. أما قوله فيسقط الدليلان معا لا يسقط الدليلان معتبران لا يسقط، يسقط إطلاق الدليلين. لذلك هو في موضع آخر قال وأما إن كانت النسبة بينهما العموم من وجه وكان العموم في كل منهما بالإطلاق يسقط الإطلاقان في مورد الاجتماع. هذا صحيح، هذا أدق التعبير لما ذكرنا من أن الإطلاق غير داخل في مدلول اللفظ، بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة التي لا يمكن جريانها في هذه الصورة. هذا إذن المانع الأول الذي ذكره سيد الخوئي من إعمال المرجحات، ملخصه كما أصبح واضحا يمكن ملخصه أن مرجحات باب الروايات التي وردت في ترجيح المتعارضين ناظر إلى حالة كون التعارض من ذاتي الدليلين، وهنا التعارض نشأ من إطلاقي الدليلين، والإطلاقان ناشئان من حكم العقل بمقدمات الحكمة وليس من ذاتي الدليلين. فإذن لا يمكن استعمال مرجحات باب التعارض، وإنما نرجع إلى عمومات فوقانية وصول عملية. بما تردون على هذا؟ تردون بأن خلنا نقرأ لكم. أقول المبنى الذي اختاره قدس سره من أن الإطلاق خارج عن مدلول اللفظ ويثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة ليس صحيحا كما تفضلتم. هنا الرد مبنائي سيكون ليس صحيحا هذا أن الإطلاق يثبت بحكم العقل، إذ أن الإطلاق يستفاد من اللفظ لكن لا بالدلالة الوضعية بل السياقية حسب تعبيرنا بمعونة القرائن ومقدمات الحكمة ونحوها. أما وظيفة مقدمات الحكمة فهي إثبات أن تمام المراد الجدي للمتكلم في عالم الثبوت هو ما صدر عنه في عالم الإثبات، وهو ما يعرف بأصالة تطابق عالمي الإثبات والثبوت. الرد إذن مبنائي على سيد الخوئي بأنه الإطلاق لم يؤخذ من حكم العقل، الإطلاق أخذ من مدلول اللفظ لكن لا من المدلول اللفظي الوضعي لللفظ، وإنما من السياق، المدلول السياقي بمعونة مقدمات الحكمة، فمو أخذ بحكم العقل الإطلاق حتى يخرج منه، لا لا هو أخذ من اللفظ لكن أولا مو من اللفظ يعني حق اللفظ الدلالة الوضعية لللفظ، لا وإنما من مجموع السياق زائد القرائن والتي منها مقدمات الحكمة. لذلك قلنا أن فوظيفة مقدمات الحكمة شنو وظيفتها؟ هاي أن الذي قاله المتكلم هنا في مقام الإثبات هو تمام مراده في مقام الثبوت، لأن لو كان يريد في مقام الثبوت غير هذا لبينه، فلما لم يبينه إذن تمام ما قوله في عالم الإثبات هو تمام مراده في عالم الثبوت. فإذن هذا دور مقدمات الحكمة متممة لبيان مراد المتكلم، وإلا والمراد أخذ من اللفظ لكن اللفظ كنا ما ندري منه هل هذا تمام مراد المتكلم في عالم الثبوت أم أنه عند قيد لم يذكره لأمرنا أو لآخر. فلما أطلق الكلام ولم يقيد، هاي مقدمات الحكمة، عرفنا أن ما قاله هو تمام مراده في عالم الثبوت. فمقدمات الحكمة وظيفته إذن هاي تحقق لي هاي التكملة في الخطاب، وإلا هو الإطلاق يؤخذ من نفس مدلول الألفاظ لكن قلنا بالدلالة السياقية وليس. رجعت طبعا إلى بعض المصادر المعاصرين لأرى مبناهم في ذلك، وأولهم طبعا أرجع إلى سيد الشهيد الصدر الأول، ورأيت أيضا أن مبنى هذا قال في تقريرات سيد الهاشمي بحوث في علم الأصول جزء السابع 283-285 أيضا هذا مبنى بأن الإطلاق هو مدلول لللفظ. قال بالمقدار الذي يعني نحتاجه ممكن رجوع للتوسع بالجزء الأخير يعني صفحة 283-85 قال إن مقدمات الحكمة لا تقتضي إلا مطلبا واحدا دائما في جميع المقامات، وهو أن ما أخذ موضوعا للحكم في مقام الإثبات وهو الطبيعة تمام الموضوع له ثبوتا. هذا هو الذي وظيفة مقدمات الحكمة، وهذا أيضا نفسه مبنى بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، فإنه أيضا رد على السيد الخوئي بعد أن نقل بالتفصيل كلام هذا السيد الخوئي الذي نقلناه نحن من مصباح الأصول، علق عليه أيضا تعليقة مبنائية. قال عنه هذا في محاضرة 3 شعبان 1416، قال عن هذا كلام السيد الخوئي طبعا ببيان منه، أنا رجعت إلى مصباح الأصول ونقلت تمام المطلب. قال إنه محل خدشة وقد بيناه في علم الأصول، فإن الظهور تارة يكون مستندا إلى الوضع وأخرى إلى اللفظ وما يكتنفه، فالظهور المدعى في مقام الإثبات والمستند إلى الوضع، فإذا قال أكرم عالما وكان متمكنا من التقييد ولم يقيد وهو في مقام البيان ينعقد له ظهور في التوسعة، لكنه من ناحية مجموع الدلالة الوضعية وبقية المقدمات ومنها عدم التقييد. فقوله أكرم عالما يعني أي عالم، فإنكار ظهور اللفظ في الإطلاق محل خدشة. هذا الذي نحتاج من كلامي هذا إذن، أنه هذا الذي أنكره سيد الخوئي وأن الإطلاق ليس من اللفظ وإنما من حكم العقل، هذا محل خدشة، لكن يقولون بيننا في علم الوصول ولا سبيل لنا لمعرفة مبانيه دام ظله الشريف في علم الأصول. لكن محل الشاهد من كلامه هذا الذيل، يقول فإنكار ظهور اللفظ في الإطلاق، هذا الذي قاله سيد الخوئي، ويقول أن الإطلاق ليس مدلولا لللفظ وأن لحكم العقل، يقول فإنكار ظهور اللفظ في الإطلاق محل خدشتين. فإذا هذا هو الرد على المانع الأول، وهو المانع لسيد الخوئي بأنه لا، الإطلاق هو أيضا مدلول اللفظ فيكون مشمولا بمرجحات باب التعارض. لكن نعم مقدمات الحكمة وظيفتها تتمم لي هذا النقص في الدلالة الموجود. هذا المانع الأول، ويأتي إن شاء الله تعالى المانعان الآخران، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.